الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا قد بدأنا الكلام في تفسير قول الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو إلى آخر الآية، ولم نكمل تفسيرها، وكان ذلك في اليوم 28 من شهر رمضان، ونكمل توضيح المعنى حسب ما يتيسر. الله جل وعلا يقول في هذه الآيات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال المفسرون رحمهم الله: هذه أعظم شهادة من أعظم شاهد لأعظم مشهود عليه، لأنها شهادة الله ومن معه من الملائكة وأولي العلم على أن الله جل وعلا لا إله إلا هو. فالله تعالى هو أعظم الشهود، وإفراده بالتوحيد والإلهية أعظم مشهود عليه، فتكون هذه أعظم الشهادات. شهد الله أنه لا إله إلا هو، أي أن الله تبارك وتعالى ليس له شريك في العبادة، وكذلك الملائكة شهدوا بذلك، وكذلك صفوة الناس وهم أولو العلم شهدوا لله تعالى بالتوحيد والإلهية، شهدوا بأنه قائم بالقسط والعدل، لا يجور ولا يظلم. وهذا أمر لا بد أن يعتقده كل مسلم، وأن يؤدي هذه الشهادة. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا قرأ هذه الآية قال: وأنا أشهد بما شهد الله به، أو قال: وأنا على ذلك من الشاهدين. وهذه أمانة يستودعها العبد عند ربه فيؤتيه إياها في يوم القيامة، وتكون مكافأتها هي دخول الجنة. فنشهد أن لا إله إلا هو، لا شريك له. يقول جل وعلا مؤكدا هذا المعنى: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فكرر هذه الشهادة بالإلهية، وتوحيد الإلهية هو توحيد الله تعالى بأفعال العبد التي يعملها لله من الدعاء وسائر أنواع العبادات والقربات. فيكون الإنسان مخلصا لله تعالى في عبادته، لا يشوب عبادته شرك ولا نفاق ولا رياء ولا سمعة. وقوله تعالى وهو العزيز لا إله إلا هو العزيز الحكيم، أي العزيز الذي لا يرام جنابه عظمة وكبرياء، الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. فالله تبارك وتعالى عزيز لا يساويه ولا ينازعه ولا يغلبه شيء، فله العزة الكاملة، وهو جل وعلا الحكيم، فلا يعمل شيئا إلا لحكمة، ولا يأمر بأمر إلا لحكمة، ولا ينهى عن شيء إلا لحكمة، وهو المتفق مع المصلحة. وهذا هو الملاحظ والمشاهد في الأوامر الشرعية والنواهي، فإنها كلها حق وعدل، وهي في مصلحة الخلق. ليس هناك أوامر تعسفية، وليس هناك نواهي يقصد منها حرمان الناس من الخير، بل الأوامر والنواهي كلها متفقة مع مصالح الناس. فما من أمر شرعي يؤذي الناس، وما من نهي شرعي يؤذي الناس، بل كلها لإسعاد الناس وإصلاحهم. ثم قال جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. إن الدين عند الله الإسلام، هذا إخبار من الله تعالى بأنه لا دين عنده يقبله إلا الإسلام، والإسلام هو الذي بعثت به الرسل إلى أممهم. فكل نبي يدعو قومه إلى الإسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك. فكل نبي كان يقول لقومه اعبدوا الله، ومعنى ذلك أخلصوا له العبادة وتخلصوا من الشرك. وهذا هو دين الإسلام الذي يعتبر عند الله تعالى هو الدين الحق. قوله وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم، يعني ما اختلفوا في الإسلام وقبوله إلا من بعد ما جاءهم العلم. محمد صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة، العرب والعجم، إلى من كان يتكلم بلغته ومن يتكلم بلغات أخرى. وكان اليهود عندهم في التوراة خبر بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه سيخرج في يثرب التي سميت المدينة النبوية، فجاءوا وسكنوها وهم يتطلعون أن يكون النبي المرتقب منهم. فلما أن جاء من العرب حسدوه وبغوا فقالوا لا نؤمن. في كتابهم التوراة وفي الإنجيل ما يبين بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وصفاته. فلما دعاهم إلى الحق وبين لهم الهدى ما استجابوا واختلفوا ونازعوا وغيروا وبدروا وحرفوا. ما السبب وعندهم العلم؟ قال بغيا بينهم، حسدا وكبرياء وتمرد أن يكون هذا النبي عربي ليس منهم، فلم يقبلوا الحق الذي جاء به وهم يعرفون أنه الحق لكنهم لم يقبلوه. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. من يكفر بالآيات البينات الواضحات التي جاءت من عند الله تعالى وهم يعرفونها وعندهم الدلائل التي تبين لهم صدق رسالة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فإن هذا يعود ضرره عليهم وحسابهم سريع وليس بطيء. فإن كل واحد منهم مهما عمر سيعمر 80 70 100 120 سنة ثم تنتهي ويبدأ حسابه، ومن مات قامت قيامته وتوقف عمله ولا مجال للكسب بعد ذلك والعودة إلى الدنيا لتغيير المسار، فالله تعالى سريع الحساب. فإن حاجوك يعني إن جدلك أهل الكتاب في التوحيد فقل لهم أسلمت وجهي. لمن؟ أسلمت وجهي لله. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله، أي أني أقصد بعملي وجه الله تعالى ولا أقصد المطامع التي تطمعون إليها والآمال التي تؤملونها من مناصب الدنيا، وإنما قصدي البلاغ وإيضاح الحق للخلق وإبراء المسؤولية، إبراء الذمة وتحمل المسؤولية التي تحملتها من عند الله وهي البلاغ لهذه الأمة. فإن حاجوك فيما أتيتهم به فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، أي أسلموا وجوههم لله. فأتباع محمد صلى الله عليه وسلم ينهجون نهجه بأن يقصدوا بعبادتهم وجه الله ولا يقصدوا بذلك مطامع الدنيا ولا يقصدوا بذلك المكر والخداع والاحتيال والإذاء. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم. قل يا محمد للذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى أأسلمتم؟ هل وحدتم الله؟ هل أخلصتم العبادة لله؟ هل انقدتم لأوامر الله؟ وكذلك قل للأميين، والمراد بذلك من ليس لهم كتاب وهم العرب ونحوهم، قل لهم أأسلمتم؟ هل انقدتم واتبعتم ما جئت به إليكم من البينات والهدى؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا. إن أسلموا اليهود والنصارى والعرب إن أسلموا فقد اهتدوا. وإن تولوا وتركوا ما جئتهم به واتبعوا ما عندهم من الضلال فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. إن أسلموا وانقادوا للا إله إلا الله واستقاموا على ما جئتهم به من البينات فهذا هو سبيل النجاة وهو سبيل السلامة من المهالك وهذا هو الهداية التي يدعو بها الإنسان في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم. وإن تولوا وأعرضوا فالباقي ليس من مسؤوليتك أنت، ليس عليك هداية الناس هداية توفيق وإنما هداية دلالة، فإذا تولوا بعد أن وضحت لهم وبينت لهم فقد انتهى دورك، فإنما عليك البلاغ فقط وقد أديت البلاغ وبرئت ذمتك والله بصير بالعباد مطلع على أحوالهم ويراهم ويعلم ما هم عاملون ويحاسب كلا بعمله. وهذا هو المطلوب من كل داعية، أن يبذل جهده وطاقته في إيضاح الحق للناس، والتوفيق بيد الله، فالإنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، فمن استجاب له فالحمد لله، ومن لم يستجب له فقد برئت ذمة الداعية ووفى ما عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد يبعث كتبه ويدعو جميع ملوك وحكام الآفاق وطوائف بني آدم من العرب والعجم وغيرهم امتثالا لأمر الله تعالى. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ومات ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار، رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: بعثت إلى الأحمر والأسود. وقال: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. وهذا يبين لنا أن ديننا دين الإسلام دين شمول وعموم، وليس خاصا بفئة ولا أهل بلدة ولا أهل زمن، وإنما هو الدين الباقي إلى قيام الساعة، كما جاء في عموم رسالته عليه الصلاة والسلام من قوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وعلى هذا فالواجب على كل مسلم أن يقوم بدوره في بيان هذا الدين للأمة في حدود نطاقه وما يستطيعه في بلده وما حولها، ليبين للناس الخير حتى لا يبقى الناس في جهالة وضلالة يتخبطون وهم يدعون الإسلام وهم لا يطبقونه، يدعون غير الله ويعبدون مع الله غيره، وهذا هو الشرك الذي لا يقبله الله تعالى ولا يرضاه.
إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون وأن ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين.
ثم ذكر المولى تبارك وتعالى آية أخرى ذكر فيها شيئا من جرائم اليهود، فقال جل وعلا: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. إن الذين يكفرون بآيات الله، أي الذين لا يقرون بها، وهذا يعم كل من كفر بآيات الله وأنكرها ولم يؤمن بها أو استهزأ بشيء منها. ويقتلون النبيين بغير حق، وهذا وقع من بني إسرائيل، وقع من اليهود عليهم من الله اللعائن المتتابعة إلى يوم القيامة. فكانوا في يوم قتلوا في أول النهار 43 نبيا، فأنكر عليهم علماؤهم فقتلوا منهم 170 نبي 170 عالما، فمجموعهم 213 ما بين نبي وعالم قتلوا في يوم واحد. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر ذلك وقال: إنما عنا الله تعالى بهؤلاء هذه الآية، إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. فقال: قتلوا 43 نبيا و 170 عالما في يوم واحد. وهذا ليس مستغربا على اليهود في كل وقت وفي كل حين، ولهذا فإنهم لا عهد لهم ولا ذمة. وإذا كان أنبياؤهم يعمل به هذا العمل فما بالكم بمن دونهم؟ فلا نستغرب عليهم في وقتنا هذا ما يعملون، ولا نظن أنهم سيرحمون أو يتورعون أو يستحون. وما نسمعه من ضجة وصجة في هذه الأيام من محاولة للتقريب بين وجهات النظر والإصلاح بين أهل الإسلام واليهود، وكل هذه الإنسان إذا قرأ تاريخهم وجد أنه لم يتغير شيء، وكأن التاريخ يعيد نفسه، وأنهم مهما أخذ عليهم من العهود والمواثيق أنهم لا يلتزم بها ولا يأخذ بها ولا يقف عندها. وقد يكونوا يراوغون في وقت من الأوقات ويحاولون ذر الرماد في العيون لفترة معينة، حتى أنهم يعدوا عدتهم، فإذا وجدوا فرصة يستطيعون بها إيذاء أهل الإيمان انقضوا عليهم بلا حياء ولا رادع، لا من عقل ولا أدب ولا دين. فهؤلاء لا يستحون وجرؤوا على أن يقتلوا خير الناس في زمنهم وهم الأنبياء، وقتلوا علماءهم وهم الذين يأمرون بالقسط، يعني يأمرون بالعدل، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وهذه الآية وإن كانت جاءت في حالهم إلا أنها تعم كل من شاكلهم، ولو لم يكن من أهل الكتاب ولو لم يكن يهوديا، فإن الذي يقتل أهل العلم ويقتل الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يدخل ضمن دائرة الوعيد في هذه الآية: أولئك الذين حبطت أعمالهم وفي الدنيا وفي الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. فهؤلاء أعمالهم تحبط وتبطل مهما كان عندهم من الأعمال، وتكون حابطة في الدنيا وتكون حابطة في الآخرة، وليس لهم من ينصرهم من الله تعالى إذا أراد بهم سوءا، فلا مرد له. وهذا ينبهنا إلى أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن الإنسان ينبغي له أن يجتهد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الناس الخير، وأن هذا هو شأن الرسل والأنبياء وأهل الصلاح والإصلاح في كل زمن. وما يلقاه الإنسان نتيجة لعمله هذا فلا يضيره، لأنه إذا حصل له إيذاء أو قتل فإن الله تعالى ناصره ومعلن منزلته ومعاقب لمن آذاه، وهو أيضا وعيد للذي يقلل من شأن هذا الأمر ويؤذي المصلحين في المجتمع الذين يدعون إلى الفضيلة وإصلاح الأمة وإزالة الفساد والإفساد. وعيد لهم بأنهم تحبط أعمالهم، ولو قدموا أعمالا صالحة فإن جرأتهم على إيذاء أهل الخير والتضييق عليهم يعتبر من الأمور المفسدة لأعمالهم الصالحة إن كان لهم أعمال صالحة. وأن الله تعالى لا ينصرهم ولا يقويهم ولا يؤيدهم، وإن حصل في فترة من الفترات أن صار لهم نفوذ وغلبة وتسلط على بعض أولياء الله من عباد الله الصالحين، فإن هذا قد يكون ابتلاء واختبارا لكلا الطرفين، للمصلحين وللمفسدين، ليميز الله الخبيث من الطيب. روى أبو عبيدة عامر بن جراح رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله أي الناس أشد عذابا يوم القيامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: رجل قتل نبيا أو من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس يبشرهم بعذاب أليم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا عبيدة، قتلت بنو إسرائيل 43 نبيا من أول النهار في ساعة واحدة، فقام 170 رجلا من بني إسرائيل فأمروا من قتلهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر فقتلوهم جميعا من آخر النهار من ذلك اليوم، فهم الذين ذكر الله عز وجل. وورد في رواية ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: قتلت بنو إسرائيل 300 نبي من أول النهار وأقاموا سوق بقلهم من آخره. هذا أثر عن ابن مسعود يقول: إن بني إسرائيل في يوم من الأيام قتلوا 300 نبي، وهذا كان في أول النهار، وفي آخر النهار صاروا يبيعون البقل، يعني كأن لم يحصل شيء بسبب قتل هؤلاء أو هذا العدد الهائل من خيار الناس. وربما يسأل بعضكم: 300 نبي يجتمعون في وقت واحد؟ نقول نعم، لأن النبي ليس رسول، النبي هو الذي نبئ ولم يؤمر بالبلاغ، وإنما يكون قد جاءه الوحي وبلغه العلم ونحو ذلك ولم يكلف بالتبليغ فلم يرسل، وإنما نبئ. فيجتمع عدد كبير، وخاصة بني إسرائيل منهم أنبياء كثير. نكتفي بهذا، ونسأل الله جل وعلا أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الكفر والكافرين وأن ينصر أولياءه على أعدائه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول في أي ليلة يتم تسمية المولود؟ نقول يسمى يوم سابعه ويعق عنه ويماط عنه الأذى، يعني يحلق شعر رأس الابن الولد، هذا هو السنة. وإن سمي قبل ذلك صح، لكن الأفضل أن يكون اليوم السابع. هذا يقول إذا صليت الوتر 7 ركعات هل لا بد أن أجلس بعد الركعة السادسة للتشهد؟ نقول الأولى أن الإنسان يصلي الوتر ركعتين، يسلم من كل ركعتين، فإن سردها 6 معا وجلس للتشهد وسلم جاز ذلك، ثم أتى بركعة وحدها. هذا يقول إنه يقول في دعائه: اللهم إن كنت تعلم في مرض تنزل الشفاء العاجل عليك. هذا السؤال ما هو واضح، يعني أن تدعو لنفسك إن كان فيك مرض أو تدعو لغيرك؟ ينصح بالسؤال. على كل حال الإنسان يدعو ويعزم المسألة، إذا كنت تدعو لنفسك أو لغيرك تدعو من دون تردد، اطلب من ربك أن يشفيك من كل سوء، واسأل ربك العفو والعافية والمعافاة سواء كان لك أو لغيرك، ولا تكون مترددا، فالله جل وعلا كريم وخزائنه ملأى، وهو قال ادعوني يستجب لكم، فإذا دعوت فادعو وأنت عازم المسألة لا مترددا. يقول: هل يمكن قتل نبي بحق وكيف ذلك؟ نقول لا، لكن هذا مما جاء لبيان الواقع أنهم قتلوا الأنبياء بغير حق، مثل قوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، يعني لا تأكلوا أموالكم بينكم إلا أن تكون تجارة، وأما بالباطل فلا تأكلوها. وكذلك هنا: ويقتلون النبيين بغير حق، أي أن شأن قتل الأنبياء أنه بغير حق. هذا يقول إنه اتفق مع شخص أن يشتغل عنده بضعة أيام على أن يعطيه الراتب كاملا، وإن لم يستمر في الشغل الخطم واضح. يقول: فالآن رفض أن يعطي الراتب، ثم الحكم. على كل حال المؤمنون على شروطهم، إذا كنتم اتفقتم على أن تعمل عنده مدة معينة ويعطيك كامل الراتب يعطيك إياه، وإذا كنت أنت قصرت ولم تحضر المدة التي طلبها منك حينئذ لا تستحق إلا ما اتفق عليك، الأجرة على قدر العمل. إذا كنت قد قصرت في العمل وليس لك حق أن تطالب بأكثر مما هو مقرر ومتفق عليه بينكما. هذا يقول: ما حكم أخذ الأحذية من أبواب الحرم مع أنها مهجورة؟ الأحذية أكيد لها أصحاب، وأنت إذا أخذتها فوت على صاحبها حقه، فإذا وجدتها عند أبواب المسجد أو في الصناديق المخصصة لها تتركها لا تأخذها، يأتي أصحابها ويأخذوها، وابحث عن حذائك، إن وجدته فخذ، وإن لم تجد فلا تأخذ غيره، لأنك إذا أخذت غيره فوت على صاحب ذلك الحذاء حذاء، وحينئذ تكون قد أخطأت في حق أخيك المسلم. هذا يقول: رجل له ابن فتزوج الأب الأم وتزوج ابنه بنت هذه المرأة، فما حكم ذلك؟ نقول: هذا صحيح ولا شيء فيه. يقول: المسافر هل له أن يجمع بين المغرب والعشاء ويقصر؟ نقول: نعم، إذا سافر الإنسان مسافة قصر فله أن يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير، يصلي العشاء في وقت المغرب أو يصلي المغرب في وقت العشاء ويقصر العشاء إلى ركعتين. يقول: هل لختم القرآن دعاء؟ ورد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله وصار يدعو وهم يؤمنون. وكذلك ورد عن بعض التابعين رحمهم الله. يقول سمعت أن هناك عفوا عن قليل نجاسة، فإذا أصاب بدني أو ملابسي بقطرة أو أكثر من البول فهل هذا محل عفو تصح به الصلاة؟ نقول لا، لا يعفى عن قليل النجاسة من البول والغائط ونحوها، هذا لا يعفى عنه، إنما القليل من الدم هذا هو الذي تكلم عليه بعض أهل العلم، وأما البول والغائط فلا يعفى عن شيء منه لا قليل ولا كثير. يقول نلاحظ أن بعض رؤساء القبائل يقدمون أوراقا لمن تقدم إليهم بأن فلان يملك قطعة أرض وهو خلاف الواقع من أجل البناء، وبدون هذه الورقة لا يسمح له بالبناء، وكذا في كثير من المصالح الضرورية تستدعي هذه الشهادة، فهل هذه الشهادة جائزة؟ لا، هذه ليست جائزة، هذا كذب وهذا احتيال ولا يجوز، واجب على الإنسان أن لا يقول إلا حقا ولا يكذب. ومثل هذه الأمور إذا كان المقصود منها استحصال على بعض الأمور التي لا تتم إلا بموجب، هذا كذب على الإمام وافتيات على السلطة، وهذا من الأمور التي لا تجوز، واجب على الإنسان أن يكون صادقا فيما يقدمه من أوراق وإثباتات، لا أن يكون محتالا على السلطة ونحو ذلك. فإن كان له حق يأخذه، وإن لم يكن له حق فلا يجوز له أن يسبق غيره في الحصول عليه ممن هو أولى منه. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.